الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. ذكرت في درس أمس أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة ثابتة. فيه قسم من الشفاعة منفي تماما، لا وجود له ولا يتأتى بحال ولا يكون، وقسم من الشفاعة أثبته الله عز وجل بشرطين. وتلاحظ أن ذكر الشفاعة في الغالب مرتبط بكلمة ولي وأولياء، لأنهم لما اتخذوهم أولياء قالوهم لما قالوا لهم كيف تعبدونهم مع إقراركم بأن الله فوق سوى ربهم، قالوا شفعاؤنا عند ربنا، هم يقربون إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا كلام الكفار، يذكره الله عز وجل عنه ويثبته في كتاب الله والكلام عشان يقراه أهل الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل من وصلتهم رسالة الإسلام في كتاب الله وفي سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فلاحظ أن سورة البقرة وهي من السور المدنية ما نزلت بمكة عندما كان الشرك له الهيمنة والسلطان في مكة، ما نزلت في مكة، ولكنها ذكرت الشفاعة أربع مرات، ذكرت الشفاعة أربع مرات، ثلاثة منفية لا في الشفاعة، واحدة مثبتة بشرط واحد في سورة البقرة المدنية اللي كان المجتمع فيها يغلب عليه التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، لأنها ما نزلت من أهل المدينة أهل التوحيد، إنما نزلت لتكون نبراسا ونورا للناس من أول الدنيا، من أول بعثة محمد إلى يوم القيامة في مشارق الأرض ومغاربها. لن تجد لهم نورا إلا من هذا الطريق، ولا يمكن أن يسلكوا سبيلا سويا إلا من طريق دين الإسلام، من طريق كتاب والسنة. ومهما اتسعت عقولهم ونضجت أفكارهم وتكاثرت مدارسهم وجامعاتهم ومجتمعاتهم العلمية، فلن يتمكنوا بحال من الأحوال أن يوجدوا للإنسانية سبيلا سويا ولا صراطا مستقيما، بدليل أن هذه الأمم اللي بيسموا أنفسهم متحضرين ورقيين ورقيين، وصلوا للسماوات يقولون للنجوم الكواكب ورقيين، عندهم صواريخ ومدافع ما لها حد ولا حد، ورقين على دعواهم بأنهم يستطيعون يعملون أشياء ما يلفر عليها المسلمين في الأرض والعالم. يقولوا إحنا ولكن الناس قول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، وظاهر الحياة الدنيا ده لا يسعدهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني بعض البلاد الكبيرة المتعافية المتقوية المسيطرة قالوا عندهم جمرة خبيثة وعجزوا يعرفون منين جاءهم الجمرة الخبيثة، وإن كان اكتشفوا بعدين من يهود أمريكي، عشان نؤكد لهم أن اللي ضربوا العماير حقهم أمريكا كانوا يهود، لهم عرب ولا مسلمين، لكنهم يريدون أن يلصقوا كل عار وتهمة بالإسلام. وكان من أفضح ما فضحهم الله به يوم فجرت أوكلاهوما، وقالوا بحثوا عن العرب والمسلمين في كل مكان، فدوروا في المطارات فوجدوا واحد عربي ركب من أمريكا إلى الأردن، قالوا الحقوه في مطار الأردن وكلموا خليه يستقبلوا في المطار، اسمه كذا على حسب البدايات الطيارة، ومسكوا وكبلوه بالحديد ورجعوه إلى أمريكا وأربلوا عيونه وآذوه ليلا ونهارا، ثم تبين اللي عملها أمريكا يهودي منه. وحكموا عليه وقتلوا. هذا مثال. هذا مثال. جمرة خبيثة ما كنا نسمع بها إلا نادرة. وصارت تخيفهم ليلا ونهارا. ونسيطري. ما تصل لا عرفتم الغيب. ولا عرفتم من اللي عملها دورهم لأنوار. وملايين الأموال تصرفون عشان تعرفوا صاحب الجمرة الخبيثة. وأخيرا هو اعترف إن كان اعترف. وبعض الناس يقول نحر الناس ولا أظنه. هذا مثال. الحضارة الحقيقية اللي نعرف بها كل إنسان في المجتمع حقه طريقه ومنهجه وش للناس عليه من الحق أعداء وأولياء أحباب وش لهم عليه من الحق وأعداء وش لهم عليه من الحق ويعطي كل ذي حق حقه لا يظلم ولا يحيد ولا يجور ولا يتعسف ولا يظلم يعني إنسان كأنه ملك في السماوات هذا رأس الأصل يلتمسكون بشريعة الله عز وجل يعني تتباهى بهم الملائكة يعني تتباهى الملائكة بهم في مساجدهم وتتباهى بهم هناك في طرقاتهم وتتباهى بهم هناك في معاملاتهم وتتباهى في عقائدهم وسلوكهم أربع آيات في سورة المدنية الأول بدت واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ويكرر الآية هذه نفسها مع تصريف بلاغي واتقوا يوما في نفس السورة في الجزء الأول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة في الأولى قال لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل الأم يبي يحفظ هذا بينه في أول الجزء وفي آخره لو قالوا مرة يبي ينسح مرات لكن هذا مسجل عليه في قلبه يقرأ جبريل وهو بعدين يتصفر ما هو كمبيوتر مثل ما أقول الكمبيوتر قد يقتل لأن العلوم اللي تدخله قد تكون خاطئة لكن هذا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين فأوحى إلى عبده ما هو وتغفسان إلى ويبو تقو يوما لا تجي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عدل يعني عوض ورجل عشان تروح الجنة لأنه لو جاب كل ما هو الذهب اللي موجود في الأرض لو جابه مثله معه من الذهب بوزن الأرض ما نفعه عند الله ولا ذرة لأن ما فيه نكر شيء ولا بخشيش ولا هم في عدد الذهب ولا فضة لأن إن كانوا في النار وهم في لهيبها ليلهم وننصور الدهر لا يحيدون على ويسرون كانوا في نعيم كلما اشتهوا شيئا كلما تمنوا شيئا أوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خلف ما يحتاج لقروش لا يحتاج لمعاملات فلو جاب كل ذهب الدنيا ما قبل منه ولا نفع عند الله بذرة لا صحيح في الدنيا لو كانوا مؤمنان لو كانوا مؤمنين وأنفق نصف تمرة قد تحور بينه وبين جهنم يوم القيامة تقول نار ولو بشكة تمرة لكن يوم القيامة لو جاب الذهب كله اللي في الأرض وقدمه ليكون قربانا ما تقبل منه الآية الثالثة في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة هذه كلها شفاعة منفية لا شرط ولا إثم منفية الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام ولعله تفضل فاجعلنا من أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالكتاب كله ويضربون بعضه ببعض ولا يبحثون عن متشابه ولا يبحثون عن متناقض ولا يبحثون عن اختلال أو اختلاف أبدا لا تجد عندهم إلا المسارعة لطاعة الله وطاعة رسوله والإيمان بكتاب الله وكتاب رسوله إن علموه فبها ونعمة وإن علموه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الأسد وأنفقوا المرء أنفقوا منهم قبل أن يوم لا ما في معاملة لا بيع فيه ولا خل ما ينفع الصديق صديق ولا شفاعة والكافرون هم الظلم مثل الإشارات البلاغية عندما يذكر حين قال واتقوا يوما لا تجدي نفس، وبعدين واتقوا يوما لا تجدي نفس ولا بعد ما تنفع ولا شفاعة ولا يطلب منها شفاعة. ولكن الآية الثالثة هذه قال والكافرون هم الظالمون، يعني كنا قبلنا منهم شفيع ولا أتى لهم شفيع لأنهم كافرون. ففهم أهل السنة والجماعة أن الشفاعة المنفية هي التي في حق الكافرين، لأن أعطاهم الجريرة الصارفة عن النفي المطلق. قال والكافرون هم الظالمون. الآية اللي بعدها مباشرة وهي أعظم آية في كتاب الآية الكرسي، 10 جمل كل جملة منها شافية كاملة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نعاس ولا مقدمات النوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأثبت شفاعة بالإذن، أثبت شفاعة بشرط أن يكون مأذونا فيها. من ذا يعني 3 مرات الأولى ما فيها إذن، شفاعة من فيه يعني أعطاها بيان موجز في أخرها بإشارة يفهمها الذين يستنبطون العلم من كتاب الله، مثل ما قال ولو علموه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم على أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فاستنبطوا من قوله والكافرون هم الظالمون أن الشفاعة المنفية هي في حق الكافر. وسيأتي آيات صريحة واضحة جلية في الشفاعة للمؤمن وإثباتها للمؤمن. فيقول في أول آية اشترط فيها شرط إذن الشفاعة، من ذا الذي مين اللي يجرؤ من الملائكة أو المرسلين أو الأنبياء أو الصالحين في الأرض أو في أي جهة أن يجرؤ ليشفع عند الله من غيرهم؟ ما يجرؤ، كلهم ضارعون لله. أخي إذا تكلم الله خر جميع ملائكة السماوات ساجدين، ولا يجرؤ منهم أحد ولا يفيق أحد منهم قبل جبريل، فيكون جبريل أول من يفيق بعد سماع كلام الله. فإذا أفاق سأله الملائكة عندما يفيقون ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. يحسبون أن العملية مثل ما عندما يرون في الدنيا عند الناس الظالمين الجائرين ما يمشي عندهم أهل الرشوة وأهل البخاجيج، ما يمشي عندهم إلا بالرشوة ويمشي عندهم البخاجيج، فيحسبون أن العملية من هالطريق، طريق الظلم والرشوة والبخاجيج يقولون أفضل ما في الآخر، لأنهم أمام أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. ولا يظلم مثقال ذرة، إن تكو حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما، وإن كانت سيئة لا يجازي إلا بمثلها، السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله من المواهب. بل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فاثبت شفاعة بشرط أن يكون الشافع مأذون. يوم القيامة أنا قلت لك عندما تقرب الشمس بوسع خيك وينحتون كلهم ياتون لادم، يا ادم الا ترى ما نحن في الم يشفع لنا عند ربك، لا باللفظ لا، فيقول لست لها وهل اخرجكم من الجنه الا خطيئه ابيكم ادم. ولكن اتوا نوحا فاتوا العبود، يا نوح انت اول رسول ارسله الله الى الارض عن جماعته، كان كل اهل الارض، الا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، اشفع لنا عند ربك. فيقول لست لها ولكن أتي إبراهيم خليل الرحمن. فأتي إبراهيم، يا إبراهيم اتخذك الله خليلا اشفع لنا عند ربك. فيقول لست لها إنما كنت خليلا من وراء عن الخليل الحقيقي محمد عليه الصلاة والسلام. أنا من الخليل الحقيقي؟ أنا خليل، ولكن الخلة درجتين، الدرجة العليا لولد محمد والدرجة الثانية لأهل. ائتوا موسى الذي كلمه الله، فيأتون يا موسى اتكلمك الله اصطفاك الله برسالته وكلمك اشفع لنا عند الله. ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، اشفع. كل لست هناك،
إيتوا عيسى عبد الله ورسوله كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه
عشان الشفاعة طويل شفاعة فأتون عيسى عليه السلام
فقلنا استلها ولكن أتوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه
حتى طيب لنا أنا اللي أشفعنا على طول كده ويقول لا يعرف قدر الله وحق الله لأنه من كان بالله أعرف كان من الله أخوض وذلك أول ما يقولونه يخر ساجدا يستأذن يخر ساجدا وعندما يخر ساجدا يلهم تحميدا وتسبيحا وتقديسات لله ما خطرت على باله في أرض الدنيا يسبح ربه ويقدسه بكلمات جديدة لأول مرة يفتح الله عليه بها فإذا بدأ بها يقول الله يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع واشفع تشفع فيشفعه الله في أرض الموقف يوم القيامة وهذا هو المقام المحمود اللي يقول في القرآن عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا وكل يوم عندما نسمع المؤذن في أي مسجد في الدنيا نقول بعد ما ينتهي الأذان ونقول مثل ما أقول نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وتعالى المقام المحمود ثم يقول للسامع المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد والذي يفعل هذا يكون من أسعد الناس بشفاعة النبي محمد فقال لما سؤال يعني أحق الناس بشفاعته فقال في هذا أكثرهم علي الصلاة يعني كل ما أكثرت من الصلاة على النبي كنت من أهل شفاعته ونلت الحظوة لتكون من أهل أن يشفع فيك رسول الله يومك يومك يعني الاكثار من الصلاة على النبي والحرص على هذا الورد اللي إذا سمعت المؤذن تقول هالكلام ده وصل عليه صل عليه هذا يجعلك من أوفر الناس حظا لتنال شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بيه في سورة الأنبياء لما قالوا الملائكة بنات ربنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه وقالوا اتخذ الرحمن سبحانه عمجد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه وقالوا اتخذ الرحمن سبحانه عمجد يكون ويبين أن الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى تكلم على الملائكة يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون فجاب شفاعة وبحشرت وهو إذن الرضا هو الرضا إذن الشفاعة لا تكون لأحد يوم القيامة إلا بشرطين الشرط الأول الإذن للشافع في أن يشفع والرضا عن المشفوع يكون يرضى عن المشفوع والسبب الرضا أن يكون مات على الإيمان بغض النظر عن معاصيه وسيئاته يعني لو جاء يوم القيامة بسيئات تعادل زبد البحر إلى موجود في الدنيا ولقي الله بإخلاص العبادة له ولو حتى بمثقال ذرة من إخلاص العبادة لله وحده لا يخلد في النار بل يخرج منها بشفاعة الشافعين بشفاعة الشافعي وقلت الشفاعة قال على شرطين في آية الكرسي اشترط الإذن وفي الآية اللي في سورة الأنبياء اشترط الرضا وعرفنا إن الإذن لمين للشافع وعرفنا للمشفوع لمين المرضى عنه من المشفوع فيه فإذا كان المشفوع فيه أهلا للشفاعة استأذن الشافع فإذا استأذن الشافع ورضي الله عن المشروع قبل شفاعة الشافعين فيه
وقالوا يفهم شفاعة الشافعين يعني الكفار. ولك الشافع واحد. وسألني سائل في آخر درس أمس عن 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 عن, عن, عن هذه. وقلت بطول أبكلف أباك إن شاء الله إن يسر الله لي. شافعين الأهل يشفعون إن كانوا مؤمنين، أبوك أخوك عمك خالك زوجتك إن كانوا صالحين الله ما يحرمك من رقتهم، حتى لو كنت مقصر أنت أكثر منهم بكثير بشرط أن تكون معك أصل الإيمان بالله ورسوله، بشرط أن تلقى الله وأنت موقن بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو جئت يوم القيامة بجراب الأرض لخطايا ثم لقيتني يقول لا تشركوا بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. ومن فضل الله عليه إما يدخله بغير شفاعة يخرجه منها بغير شفاعة محض مغفرتي والوالد، وإما بشفاعة الشافعين من أهلي وقريبي. وأشرت البارحة إلى قوله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني وما أنقصناهم من عملهم من شيء، يعني يكون الولد يمشي الحال وأبوه في الرعيل الأول من الصالحين، يكون الأب ماشي يسلك منهج الرعيل الأول من عباد الله الصالحين والولد يمشي الحال لكنه مات على الإيمان، أو الزوجة ماتت على ما كانت تمشي الحال، أو الأخ كان يمشي، فالله يجعلهم جميعا في جنات الفردوس الأعلى. إن كان الأب من أهل الفردوس الأعلى يرفعهم إلى الفردوس الأعلى معه، وإن كانوا ليسوا من أهل لأنه ما قال لدرجة. لكن يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني وما أنقطناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب ويعطي ويزيد لكن ما ينقص، ما ينقص على أحد. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن ذرة شرا يره، لكن يأخذ بالسيئة سيئة واحدة ويأخذ ويعطي بالحسنة عشر أمثال إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. وجمع الشرطين في موضعين من كتاب الله، جمع الشرطين الإذن والرضا في سورة طه وفي سورة النجم، في سورة طه وفي سورة النجم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فجاءك الشرطين جميعا الإذن والرضا في آية واحدة. يومئذ يعني يوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يعني للشافع ورضي له يرضي للمشروع فيه قولا لأن قال لا إله ومات على ذلك. وفي سورة النجم أحيان يقولوا يسألوا الناس يطلبوا منهم الشفاعة ونحن نعرف بعض. أنا أعرف واحد في قرية من قرى الأمة الإسلامية يلبس إمامة خضراء هذه كبرها على أنه يعني مش يقصوا فيها بطب الطريقة من الطرق تلبس عمامة خضراء وبعض عمامة حمراء وعمارة سودة وعمارة زل وزعت شكلي يحسبون تشكيل هذا ينفع من الله يوم القيامة. فهذا يلبس عمامة خضراء هذه كبرى وجبة من اللي يلبسها العلماء جباد رزق الله وأعطاه الله صورة في الجمال كأن شبه القمر معها البصة في الطول والعرض وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب وينتاب مجالس الأمراء والكبراء فإذا شكوا هل هيلمن وهل هيكل قاعد يعظمون ويكبرون القرية اللي هو عايش فيها يعرفون سلوكه وأن به انحرافا أخلاقيا القرية اللي هو فيها يعرفون سلوكه وله قرايب قديمين يمكن على بيت التسبيح مسؤولين في المسجد يقولوا أولياء ويناعوهم ويدعوهم ويعيش في ظلهم في ظل هالأعمال الشديدة. فيذهب إلى قرية على نهر من الأنهار بعيدة عن قريته يعني حوالي 50-60 كيلو وطبعا هذه في ذيك البلد تعتبر بعيدة جدا. فيروح عندهم يستقبلون يعملوا له حلقة ذكر وطاب ودف وخط وزامر ويأخذون وإذا يزوجون كما يشتهي ويعطون. بعدين إذا جاء يمشي جمعوا له مركب في النيل كبيرة جدا يملأه يملأونه من كل خيرات بلادهم وأرزاقهم من ثمن ولبن وجبن وعسل ورز وسكر وكل ما يحتاج لكبير ثلاثين وسلم ويركب المركب ويرجع له. ونعم وأنا في أولى سنة وأدرس في الأنهار أقرأ حديث أم حبيبة أم سلمة صحيح البخاري مكرر عليه ده مكرر علينا صحيح البخاري صحيح البخاري عن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها بالحبش أو رأيناها بالحبش. لما كانت أم سلمة وأم حبيبة مهاجرات بالحبشة ذكروا العائشة كنيسة قالوا هناك كنيسة في الحبشة فيها من الرخاء والبهاء والزينة والزركشة وتماثيل وصور صور. فذكرت عائشة ذلك لرسول الله فقال إن أولئك يقول لها النبي محمد لما قالت لها الكنيسة واللي فيها قال إن أولئك إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدان وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا في البخاري وكان مقر علينا في أولى سنة وفي الأسفل. وأنا أجي أقعد في المسجد وإن كان فيه القبرين دول في أول أمر أقعد في المسجد أصلي أنه مسجد فيه ناس. فأقعد في المسجد وأجيب صف صحيح البخاري وأقرأ على الناس. أنا في أولى سنة ونقول لهم طبعا ما دام النبي قال كده إذا وجود القبرين في هالمسجد من عمل شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذن هذا عكس حديث رسول الله والنبي عليه السلام قبل ما يموت بخمسة أيام وهو مريض مرض شديد يحط على وجهه قطيف فإذا اغتم بها كشفه فقال وهو كذلك وهو في حكرات الموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة يحذروا ما صنعوا عشان المسلمين ما يعملون مثلهم سكرات الموت عليه السلام. أنا جالس في منزل فدخل رجل عزيز علي وقال ليش يا الفتنة ليش قتلوش فتنته. قال ليش تقول عن القبور إنما يصح يحطها في المساجد. قلت أنا ما جبتها من عندي أنا أقرأ الحديثين في البخاري وكتب مقرر في الأزهار وأنا أقرأ وكل العلماء يقرون به الكلام اللي أنا أقوله ده. ونظرت من الباب وإذا أبو عمة خضر جالس عند على دكان وأجيه. كنت قلت إنسان شاي قال هو قال لك شاي قلت له جاي يقول فتنة وما فتنة. قال والله أنا أقول له إحنا نحب فلان عبد القادر بنحب حب شديد نساء أنفسنا بس ما ودينا يحيي فتنة ميتين القبور مدفونة في المساجد ليش يحدثهم بها ليش وليش يقول القبور أشيلوا القبور وحطوا القبور وأنا أصلوا مساجد في القبور. قلت له أنا هو ما فيه إلا واحد جالس معه. طيب أنا أقرأ الحديث في البخاري أقرأ حديث أنا ما قريت الحديث الحال أنا أقرأ حديث قبل وحديث بعد أقرأ مقرب وش أسوي إذا قريت الحديث اللي قبله وش أسوي في حديث ما أقرأ. قال نط يا سيدي لا تقرأ هذا كلام وحدثت عنه من ثقة هو حدث إنه لما راح القرى اللي يغترون به مع ظلمه وفسقه وجهله ويحسبون وحي من أولياء الله يدعون ويستغيثون به ويعملون حلقة وكل واحد يذبح ذبيحة من أهل البلاد يعملوا يسموها ليلة
نفس الشيخ ويجي يتوسط صدر المجلس وبعدين يأكلون ازاي يطبلونهم شوية ويطبقون شوية ويقولوا الله الله شوية وبعدين يقوم يأكلون.
انتجد واحد ما حضر
واحد من جماعة اللي يدبحون له كل سنة ما جاء
هو خاص
مثل ما قال لي خادم المرتضى ان يقول اخذوه
فرح لي ولد صغير من عياله ولد صغير من عيال الرجل اللي ما جاء ده وقال له ليش ابوك ما بيحضر مجالسنا قال زعلان عليك يا سيد الشيخ قال شو سويت فيه قال النورك حقه سرق وانت ما جبته له
النورك اللي يا يحيى يا يدوس القمح عشان يفصل السم ولا الحب من ده انه سرق والمفروض انك تعلم الغيب كنت تجيبوله تقول مين اللي خذ تعلم الغيب وتجيبوله
قال بسيطه يا ولدي بسيطه لا تتكلم خذ
وراح في وسط المجلس في يوم جمعه والامه مجتمعه
انا اقرا من تاريخ الحياه من واقع ما هي حكايه مؤلفه من واقع ملموس
قال للجماعة الكبار الحول وكلهم اللي يقدسون وين فلان ما شفناه
وكان يا حول عشان أغواه الشيطان وأغراه
راح يسبح في النهر في نفس ذاك يسبح في النهر يوم غطس في الماء ويعثر على النور في الأرض مسروب اللي سرقينه ورمينه في النيل اللي سرقين النورج رميينه في هذا النهر
فعثر عليه
والولد قايل له نبويا زعلان عليك انك ما جبت له النور شوف كيف الشيطان
كيف هي للشيطان في الانسان يغوي ويغري ويغري
فلما عثر على السكن لما اجتمع الناس يوم الجمعه قال ورث لما نشوف قالوا زعلان عليك هذه المشكله ليش؟ قال النور حقه سرق وانت ما جبت له ما دليته على سريع يعني أنا أعلم الغيب لأنهم يدعون أنهم يعلمون الغيب يعلمون الغيب هالأشكال يعلمون الغيب الأنبياء يعلمون الغيب والرسل إبراهيم يأكل مع الملائكة ولما ما رضوا يأكلون من طعام استنكرهم أنكرهم وأوجد في نفسه ما أعلم أنهم ملائكة ولوط جماعة يركضون وراء الملائكة جبريل والذين معه يريدون بهم الدعارة من عمل دوم لوط وهو ما يعرف يقول اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد فلما نبي إيمانا هبنات يعني من نساءكم المهم
لما قال آوي إلى ركن شديد رد عليه جبريل وقال لا تخاف إن رسل ربك
وهو ما يعرف أنه ملائكة معه قدامه لوط ما يعرف أن الملائكة جاي اللي انكر فيه بأمر الله وهم قدامه ودول يدعون انهم يعلمون الغيب لما قالوا يا سيدنا الشيخ زعلان عليك انك ما جبت له النور قال بسيطه يا جماعه ابي منكم واحد سباح وانا اعلمه محل النور يجيب هم يعرفون الشيخ ده ما يقدر يشيل النور جحال النور ده ما يشيل الا خمسه او سته او سبعه او عشره حديد كتل حديديه اللي تدوس على السنابل وعلى عيدان القمح عشان تدوس وتخلي تبن بس واحد يلا بعد هذه الجمعة ويمشون الرجل كامل ويقودهم الشيخ أبو عمامة خضرة ولما وصل عند عافة النهر يقعد قال يلا السباح ينزل المحلة طبعا ما وحش بنور النهر عميق فلما غطس ويطلع بالنور يقول تعال نزل الجمال يشيل غطسين معه ويبدون يحللون ويطبلون ويزملون لا إله إلا الله لا إله ويعلنون حتى للمجرم ده كثير من الناس اللي في الجبال من جنسه أكثرهم مجاهيل التاريخ البدوي اللي في نص اللي يزور زورة تاريخ أكثر يقول ليش تروحوا مكة والمدينة اللي يزور البدوي سبع مرات أفضل من الحج يعتبر بأذن ما قال لي أحد ولا أظنهم تركوا ذلك لا نرجو الله نرجو الله أن يكونوا تركوا ويهدمون كمان هالذهب اللي محطوط ده يهدمونه كمان المهم هذا الرجل تسأل من انجاز من ابوه من جده وش البلد المجهول الهوية تماما بدوي
والغير من هالجنس. وعندك العقلة من علماء يقول كم من قبر يدار وصاحبه في النار ولا يستدعو غيره. يا اخي افرضوا اني ولي من اولياء الله الصالح كل الحب للمؤمنين حولي. افرضوا اني نبي من الانبياء. النبي من ما هو ربنا بيقول للنبي هو اكرم خلقه قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا ان شاء الله. فاذا كان هو ما يملك نفسه يبدا نفسه هذا يدفع وينفع ويدفع ويظهر. هو ما يقدر ينفع يدفع عن نفسه الظهور لو كان يدفع ما كان مات. المطلب وحيه الى انذر من ذلك. ما كان مرض ولا مات. ولا عشر فضل أثر الفقراء محاويج يمدون أيديهم إلى الناس ويتكفهون الناس. فالله ذكر الله عز وجل الشفاعة المثبتة في آيتين وعد في طه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وفي الآية الثانية لما قالوا الملائكة كذا قالوا وكم وقالوا هذا يشبع عنا أهل مكة الكفار والمشركين اللات والعزة. قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وتلك إذا القسطنطين. وكان يعبدون يقول شفاعونا عند الله. يقول رب وكم من ملك في نفس سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نفس الشرطين اللي في طاعة موجودين بعلهم في سورة النجم. وشوف الفرق بينهم كم ثمن الجزء السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والواحد. يعني ما باقى على آخر القرآن إلا أربعة إلا جزء ثلاث أجزاء ونص. يعني حوالي أكثر من عشر أجزاء بين الآية الأولى اللي في طه والآية الثانية اللي في النجم. وتأتي بنفس الشرط بنفس النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم. فلا يدخل الجنة إلا من جرد التوحيد لله وحده وأخلص العبادة لله وحده. فإذا تعلقت بأحد في السماوات غير الله أو في الأرض سواء كان نبيان أو رسولان أو ملكان أو مملوكان أو كبيران أو صغيران أو صالحان أو لن ينفعك بشيء. ما لن ينفعك بذرة إلا بإذن الله. والذين ماتوا على الكفر لا تنفعهم شفاعة الشفاعة. ويبين أن الشفاعة ثابتة لعباد الله الصالحين من المؤمنين في الآخرة بقوله تبارك وتعالى يوم لا يغني مولا يعني حبيب أو قريب يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل دخول قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل المسجد يعطي الرخصة بالصلاة داخل المساجد التي بها قبور؟ وأنا البارحة لما سئلت عن الصلاة عند المسجد اللي فيه قبر ذكرت حديث عمر اللي موجود في صحيح البخاري. رأى عمر أنس بن في صحيح البخاري رأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر يحذره ولم يأمره بالإعادة. قلت أكثر الفقهاء على أن الصلاة باطلة ولا بد من إعادتها بس ما هو كل أهل العلم لأن اللي في البخاري أصح من اللي عنده. ما ينبغي أن يصلى في مسجد فيه قبر. وإذا اضطررت لو صليت في حالك أحسن من تصلي في مسجد فيه قبر. يعني صلاتك مفرد في بيتك أفضل من صلاتك في مسجد فيه قبر. هذه معنى. أما كن قبر النبي في داخل المسجد هل يكون إذن ببناء القبر سبع قبور؟ أنا قريت الأحاديث حديث البخاري ومسلم حديث عائشة أم حبيبة أم سلمة
قال إذا مات فيهم العبد الصالح أو رجل الصالح كانوا على قبره متى وصول أولئك شرار الخلق عند الله. وقال اتفق علماء شريعة الأصل على أنه لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد. علماء الشريعة الأصل على أنه لا يجتمع فيه قبر ومسجد، فإذا وجد الأول حمى المحل. يعني لو كان القبر قبل بناء المسجد يهدم المسجد مهما كلفنا، وإذا كان المسجد هو المبني الأول ودخلوا فيه القبر ينبش القبر مهما كان. يعني العبرة للأول، إن كان المسجد هو الأول يبدأ وإن كان قبل. لكن هل يقاس عما أقول على قبر النبي محمد؟ لا، وليس لأحد أن يتعلق أن يفرق بين يجمع بين المختلفين. الأصل في الشريعة أنه لا يجوز الدفن في البيوت. الأصل في شريعة الإسلام أنه ما يجوز الدفن في البيوت، ولكن الله أذن أن يدفن كل نبي محل قبض روحه، محل قبض روحه. لأنه لما مات النبي تشاور الصحابة ندفنه هنا أو ندفنه في بيت المقدس مع إخوانه الأنبياء هنا أو ماذا نفعل. فذكر لهم أبو بكر أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض. فكان النبي مدفون في بيته، وبيته بقى في المسجد في دور المسجد. لما جاء وأمر في أول وصول المدينة ببناء المسجد وبني المسجد بنوا الحجرة جنب حجرة صغيرة، يعني الرجل الطويل شوي يمسك التكبير، حجارة من طين وبعض قطع من الحجار، والسقف من جريد النخل. والسقف العسل البصري كان عنده مسلمة يقول أنا كنت يعني من مواليها، يقول أمس بيدي وأنا غلام أمس سقف النخل وسقف الحجر. لكن لما جاء عثمان قبلها عثمان هو اللي رفع المسجد شوي وبناه بالجص والساج، عم الساج وخشب الساج والجص، ويعني خجر الطبيعة. لأن الله وسع على المسلمين وصارت أرمينيا اللي عندي بلاد السوفيت داخلة في حوزة الإسلام، صارت أكثر طبعا الجزيرة كلها وأفريقيا عامتها وآسيا عامتها آسيا إلى جملة كبيرة من محل الحوزة داخل في الإسلام في عهد عثمان ابن عفان. وسع الله عليهم وجاهم ما وجاهم في الدنيا، فوسع المسجد بسم الناس وسعوا بيته والناس بنوا قصور وبنى المسجد كبر المسجد قبر المسجد رضي الله عنه. لكن ما دخلوا القبر في المسجد إلى أن جاء بنو أمية، وفي عهد عمر بن عبد العزيز العبد الصالح الذي يعتبر كأنه من أصحاب محمد رضي الله، يعني العلماء يلحقونه كأنه بالصحابة وهما من الصحابة، حفظا لكتاب الله وعبادته وخوفه من الله، وكان أمير للمدينة. وكتب له أظن هشام بن عبد الملك أو الوليد ابن عبد الملك إني وسع مسجد النبي محمد. كان المسجد وسع في عهد رسول في عهد أبو بكر في عهد عمر وفي عهد عثمان. التوسعة الأولى لعمر التوسعة ما جاء جهة الشرق، أخذ من جهة القبلة الرواق اللي موجود الآن الرواق الأول هذا عمر، ولما جاء عثمان زود الرواق الثاني اللي موجود الآن المحراب اللي طال نعم عليه الآن في عهد عثمان ما زال، ولا أخذوا من الشرق شيء، ما أخذوا من الشرق إلا حجرة بنت عمر حفصة. حفصة كانت بعد في آخر المقابر من جنوب، وعثمان وسعوا من غرب. لكن إلى اليوم عمود هنا قدامنا مكتوب عليه حد المسجد النبوي في آخر في أعلاه عن يمين العمود اللي عن يميني أنا الآن مقابله من هناك، مقابله من هناك فهو المسجد القديم فوق لوحة حد المسجد النبوي. هذا الذي كان موجود فيه، بس بعضه مسجف وبعضه غير مسجف. الجانب الشمالي ما هو مسجف. عثمان وأوسعوا إلى الجدار. عثمان وسعوا، وعمر وسعوا، عمر قبل وسعوا. لما جاء عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد بن عبد الملك دخل الحجرات في المسجد وزود شوية من شرع، ولكنهم جعلوا قبر النبي مسندا محمسا، لا يمكن لأحد إذا طلع خلفه أن يكون متجها إليه، وفي داخل الحجرة. وبنى الحجرة ما يعلها الوصف ذا، حتى جاء بعض الأيوبيين من الملوك ما هم أهل علم ولا أهل دين، ولا أمرهم أهل علم ولا أهل دين، وبنوا الكوبة الشريفة هذه، لكن الكوبة ملحقة بالبيت ولها حضنة بيت النبي محمد، فلا يقال إنها دخلت في مسجد النبي فيهدم الكوبة أو يهدم ذا، لا تهدم الكوبة لأنها حجرة النبي محمد. ما تستطيع واحد يأذى لا ملك ولا ملوك، الأفضل كلها يقدرون يتصرفون فيها، وهي محفوظة مصانة. والعبرة صد التعليم، أنك لا تحرص أن تتخذ القبر إماما حتى تتخذ وبين القبر مسافة. كانوا بين وبين قبر النبي حجر خاطمة وحجر بعض الإسراد، من جاي يصلي يتخف يعني عشان يصير قلته ينزل على قبر النبي وما يصير له، ما تأتى منه هذا. فلا ينبغي لمسلم ولا عاقل أن يجعل قبر النبي في هذا المسجد مبنيا على المسجد، أو المسجد مبني عليه، مبني قبر في مسجد دخل على المسجد، أو ما دخل لا في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة، وإنما أدخل قبره في عهد بني أمية بني ملوك يصيبون ويخطئون، لكن كلهم يعمل على أن العقيدة الإسلامية هي تحمي جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أن اتخذ وثنا. عقيدة المسلمين يحمون جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أن يكون وثنا صلوات الله وسلامه عليه. ولما قال الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.